dicono, però non ha fatto più altro che ha detto di morte. الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بعد أن تبين أن الحق هو جريان البراءة عند التكفي في التكفير وحتى لو كانت أدلة الاحتياط أيضا واردة في هذا المورد إلا أن أدلة البراءة تتقدم عليها من جهات متعددة ذكرناها بالأمس. الآن بقي عندنا تطبيقات البراءة الشرعية واستثناءات البراءة الشرعية. أما بالنسبة للتطبيقات فهي نفس التطبيقات التي ذكرناها سابقا للبراءة العقلية بنفسها. التطبيقات التي ذكرناها للبراءة العقلية هي بنفسها تطبيقات للبراءة الشرعية، لكن دليل تلك التطبيقات هنا قبح العقاب بلا بيان، ودليلها هنا هو الإذن من الشارع في ترك التحكم اتجاه التكفير المشكوك. أما الاستثناءات أيضا نقول أن الاستثناءات المتقدمة في البراءة العقلية تأتي في البراءة الشرعية، ولكن هنا توجد بعض الأمثلة التي هي استثناءات للبراءة الشرعية بس نذكرها هنا ولم نذكرها فيما تقدم. ونقول في نقول مختصرا في الاستثناءات أن الاستثناءات التي حصلنا عليها هنا قد تكون سبعة. أولا أن البراءة الشرعية لا تجري في صورة وجود البيان، هذا واضح، ورفع الشك، هذا البيان ورفع الشك سواء كان وجداني أو كان تعبدي، لأن موضوع البراءة الشرعية هو عدم العلم وعدم البيان، فإذا جاء العلم الوجداني وجاء البيان ولو تعبدا ارتفع موضوع البراءة الشرعية فيتقدم على إطارة البراءة بالورود أو بالحكومة. وهذا الاستثناء الأول هذا يشمل وجود أصل حاكم على البراءة أو وجود إمارة على البراءة أو وجود حلف إجمالي العقل. هذا الاستثناء يشمل وجود أصل حاكم على البراءة أو وجود إمارات على الحكم الشرعي، أصل حاكم على البراءة يعني يتقدم على البراءة، أو وجود إمارة على الحكم الشرعي، أو وجود إذن وجداني على الحكم فتتبع البراءة. إذا وجد إذن وجداني على الحكم فزال موضوع البراءة، إذا وجدت إمارة على الحكم الشرعي زال الشك وزال موضوع البراءة، إذا وجد أصل حاكم على البراءة أيضا يرتفع موضوع البراءة. مثلا إذا سكتنا في مورد في حكم الشرعي وكان هناك استصحاب، كان هناك استصحاب، مثلا إذا سكتنا في حلية هذا اللحم وحرمته هنا أقوى استصحاب عدم التزكية، استصحاب عدم التزكية حاكم على البراءة، فاستصحاب عدم التزكية عند الشك في زهاق الروح عندنا شك بدوي في حلية هذا اللحم وحرمته في تزكيته بالكناة بعد زهاق الروح، لكن نشك في صحة وضروب التزكية، فهنا استصحاب عدم التزكية يرفع موضوع البراءة وحلية الله. فهذا الاستثناء في الحقيقة يشمل ثلاثة موارد. أولا إذا وجد علم إجمالي في صورة الشك البدوي في الحكم. ثانيا إذا وجد إمارة على الحكم الشرعي عند الشك البدوي في هذا الحكم. ثالثا إذا وجد أصل حاكم كما في مورد الشك في حلية اللحم أو حرمته، فإن إطالة عدم التزكية واستصحاب عدم التزكية
حينئذ يرفع موضوع الشك تعبدا.
طيب هذا
ثانيا، لا تجري اطاله البراءه في الشك في الشبهات المقرونه بالعلم الاجمالي، هذا تقدم ايضا في البراءه الحقيقيه. ثالثا، هذا الشيء الذي لم نذكره هنا وذكرناه هنا، وهو لا تجري البراءه الشرعيه مثل حديث الرمح في الاحكام الوضعيه، يعني اذا كان الاثر مترتبا على شيء من دون اسناد، من دون اسناد، اذا كان الاثر مترتبا على شيء من دون اسناد الى المكلف مثل النجاسه مثل الجنابه، فانهما مترتبان على ملاقاه النجس في السوق وخروج المني من المكلف من دون اسناد ملاقاه النجس بالسوق الى المكلف، اسناد ما هو المكلف. فاذا كان يعلم بالنجاسه، اذا كان لا يعلم بالنجاسه فيجري اطاله البراءه، انه هذا الموضوع نجس، هذا الموضوع نجس او لا، ما يجري الاستصحاب الصرف فيجري البراءه، انه ليس بنجس، ليس بنجس. فاذا كان لم يعلم بالنجاسه وجرى واجرى اطاله، لكن لم ترتفع النجاسه، وكذلك اذا كان لا ساس في الجنابه وعدمها فاجرى اطاله البراءه عن الجنابه، لكن الجنابه لا ترتفع لو كانت موجوده، لان الرفع انما يصح اذا استندت الاثار على شيء باعتبار الاسناد الى شخص، الاثار المترتبه على شيء باعتبار الاسناد الى ذات الشخص، اما اثار النجاسه واثار الجنابه ليست كذلك. ولهذا نقول ان هذا الاستثناء منقطع، لان الذي لا يعلم هو فعل التنجيم، رفع ما لا يعلمون، ما هو الذي لا يعلم؟ هو فعل التنجيم، فعل الاسناد، والاثر مترتب لا على فعل التنجيم وفعل الاسناد، الاثر مترتب على ذات النجيم وذات الجنابه، وهذا ليس موضوعا للحكم، هذا ليس موضوعا للحكم الذي يرفع. وما كان موضوعا للحكم، شوفوا التنجيه بما هو فعل مستند اليه، اثار النجاسه، اثار النجاسه واثار الجنابه، هذه الاثار لنفس الجنابه ولنفس الجنابه باعتبار اسنادها اليه، يعني ان تنجيه مو نجاسه حصلت على الشوكه، انا انجز، انا اذنب، بينما الاثار هي مترتبه لا على فعلي الخارجي، الاثار مترتبه على نفس الموضوع، سواء انا نجزت الشيء او انا لا نجزت، هو تنجز، هو تنجز. اذا ما كان موضوعا بالحكم هو نفس ملاقاه النجاسه، نفس خروج المني، وحينئذ تترتب احكامها ولا يشملهما حديث الرافع. وهذا الاستثناء استثناء للبراءه العقليه ذكرناه هنا، لم نذكره في استثناء للبراءه الشرعيه، لم نذكره في البراءه العقليه. طيب الاستثناء الاخر، يجب الاحتياط عند الشك في التكليف على الحاكم والوالي واشباههما مما يؤتمن على اموال الناس ودمائهم واعراضهم من قبل عباد المسلمين، اذا ما نجري البراءه، ما نجري البراءه. اذا شك في ان هذا الاحكام الذي يقدم للحاكم والوالي، اذا شك ان هذا الاحكام هو قرب الى الله او هو ارتشاء تملق، هنا ليس له الحق ان يجري البراءه، دليل قاطع على الاعتراف هنا. هذا الذي يكون مؤتمنا على أموال الناس وعلى دماء الناس من يكون في معرض التملق والارتكاء أو كما سار عليه إما العلم بطيب ما يؤتى إليه العلم أو يتوقف عند الشيء لا يأكل يحتار يتوقف عند الشيء يحتار فلا يتناول ما يهدى إليه من الموضوعات التي يشك في كونها رشوة أو تملقا كما ورد في رواية عثمان بن حنين هذا الاستثناء نصر عليه ويبقى على وفقه إذا كانت رواية عثمان بن حنين وأمثالها صحيحة هي مشهورة ثالثا كل مورد لم يعلم اهتمام الشارع به لم يعلم عدم اهتمام الشارع كل مورد لم يعلم عدم اهتمام الشارع به بالترخيص عند تكفي حكم الشرعي او قل كل مورد علم اهتمام الشارع به عند تكفي حكم الشرعي السجل احكام الشرعية فلنفترضها 100 عشر منها يهتم بها عند الشرع 90% لا يهتم بها عند الشرع كيف لا يهتم بها عند الشرع او جدل براءة عشر منها الجلمية في أدلة خاصة او جلة الاحتيار هل تكون استثناءات اذا كل موردين الموارد 100 90 هنا لم نعلم 90 لم نعلم اهتمام الشارع بها لم نعلم بل علمنا عدم اهتمام الشارع بها يعني أدنى في براءة الجارية 10 موارد من التكتب التكليف علمنا باهتمام الشارع بها علمنا باهتمام الشارع بها كالأعراض والأموال والدماء والنفوس فعند الشك في حكم هذه الموارد العشرة يجرى الاحتياط يعني علمنا اهتمام الشارع بها علمنا اهتمام الشارع بها لعل الاستثناء الرابع هو هذا داخل في هذه يعني علمنا اهتمام الشارع بها يقول اما ان تعلم بحسن صيد المأكل والمهدى والمحسن اليك او تتوقف إذا علمنا اهتمام الشارع في هذا الحكم علمنا اهتمام الشارع عند الجد وإذا تذكر تتوقف كل مورد علمنا اهتمام الشارع فيه وجاء به دليل عند الجد توقف عند الجد تأكل تكفير توقف يصير استثناء من البراءة عند الجد علمنا اهتمامه به ووجد دليل على الاحتياط هذا يقول لك إما أن تعلم بحسن صيد المحرم إليه وإما أن تتوقف يعني لا تجري البراءة هل يصير استثناء من البراءة يا قرار في أعمال لا يعلمون ينطبق على هذه الموارد لا نعلم فالإما أجل جديد إما أن تعلم بحسن الصيد فتتوقف أو تتوقف سبحان هذا استثناء من أدلة البراءة الشرعية ثم نقول أخيرا لا تجري البراءة الشرعية إذا شكت العذر المانع من التكييف شككنا في العذر المانع من التكييف شككنا في العذر المانع من التكييف إذا شككنا في العذر المانع من التكييف يعني شككنا في التكييف لكن شككنا في العذر الذي يمنع من التكييف أو شككنا في وجود المانع من التكييف فلا لابد من الاحتياط نعم اذا احرزنا المانع نرفع اليد عن التكليف اذا احرزنا المانع يعني تكليف اطلبي مانع اذا احرز المانع يرتفع التكليف ولكن اذا اتكتنا في وجود المانع التكليف موجود اتكتنا في وجود المانع لما نشد فاسألت التكليف يعني اذا المانع موجود ما في التكليف اذا المانع ما موجود التكليف موجود لما نشد في المانع يعني نشد في التكليف في هذه الصورة لا نجري البراءة هذا الاستثناء راجع إلى وجود حاسم على البراءة وهو استصحاب عدم المانع استصحاب عدم المانع لما نشك في وجود المانع ونشك في التكييف يعني نشك في وجود التكييف ولكن التكييف موجود أولا ونشك في المانع فتجدنا في وجوده بعد تيقنه سابقا. اذا الاستصحاب عدم المانع الذي هو داخل في الاستثناء الاول. نعم العذر المانع مو عدم العذر المانع ما قلنا عدم المانع الشك في العذر المانع الشك في وجود المانع عذر المانع هو وجود المانع ما قلنا عدم المانع عندما نشك في العذر المانع عندما نشك في وجود المانع تعابير مترادفة المانع المانع لا نجري المراحل يعني أنت تشك في العذر المانع أنت تشك في وجود المانع يعني نشك في وجود الحكم يعني إذا المانع موجود يعني حكم موجود مانع من الحكم إذا ماكو مانع يعني الحكم موجود فالشك في العذر المانع الشك في وجود المانع يعني شك في أصل الحكم هنا لا نجري المراحل لماذا؟ لاستصحاب عدم المانع استصحاب عاصم على البراءة وإذا جاء الاستصحاب عاصم على البراءة ارتفع موضوع البراءة هذه الاستثناءات الجميل فيها في نظري فقط هذا الذي قلنا أنه لا تجري البراءة بالأحكام الوضعية الآثار المجازة وآثار الجرم هذا لم نذكره في الاستثناءات العقلية والبقية ذكرناها هناك في لسان المختلف الآن ندخل في قاعدة جديدة هي إطالة التخيير هذه القاعدة لها ألفاظ متعددة منها التخيير العقلي قاعدة التخيير العقلي وقد يعبر عنها بدوران الأمر بين المخيورين قد يعبر عنها التخيير التكويني او يقال لها قاعدة التخيير هذه كلها الفاظ متعددة لقاعدة إصالة التخيير قاعدة التخيير التخيير التكويني التخيير العقلي دوران الامر بين المحظورين خمسة عناوين لقاعدة واحدة هنا توضيح هذه القاعدة اولا نقول المراد من التخيير المبحوث في هذه القاعدة ليس هو التخيير الشرعي وليس هو ليس المقصود هو التخيير الحكم التخييري الشرعي او الحكم التخييري العقلي مو حكم تخييري شرعي ولا حكم تخييري عقلي هنا ليس المقصود الحكم التخيير الشرعي فإن الحكم التخيير الشرعي كما في باب كفار الكفارة في من أفطر في شهر رمضان متحمدا أو أبو عزم حكم تخيير عقلي حكم تخيير عقلي كما في المتزاحمين كما في المتزاحمين حكم تخيير عقلي كما في المتزاحمين إذا كانا متساويان لأن الحكم التخيير الشرعي والحكم التخيير العقلي إنما يكون في موردين يكون المكلف قادرا على المخالفة بشرط استدعاء طرفي التخيير أنا في خصال الكفارة حينما أبصر في نهار شهر رمضان متعقدا أتمكن أن لا أحدث ولا أصوم ولا أتقدم أضرب جميع أطراف الحكم التخيير الشرعي أقدر أضرب القدر أعطف وأيضا في الحكمين المتزاحمين العقليين في المتزاحمين في المتزاحمين في المتزاحمين يعني انا اما ان انقذ الغريق او اتصرف في الامر المخطوبه اثنان طبعا انقاذ الغريق اهم لا اذكر لا انقذ الغريق ولا اتصرف في الامر المخطوب لين اتركه اعتقد ففي الحكم التخيير الشرعي والحكم التخيير العقلي هنا يوجد عند المكلف قدرة على ترك جميع أطراف الحكم التخيير الشرعي والحكم التخيير العقلي فهنا لما جلت عدد حكم تخييري شرعي يعني شنو حكم تخييري شرعي او عدد حكم تخييري عقلي
مثلا
الحكم التخييري العقلي مثلا افترض عن اثنين اكو جاي ورقون منهم واحد منهم مدرس الثاني هم مدرس هيك تقدر على انقاذ واحد اكو هنا حكم تخييري عقلي لانقاذ احدهم ولكن عند القدرة على ماذا؟ على ترك إنقاذهما معا هذا اسمه حكم تغيير عقل والحكم التغيير الشرعي عن كثرة الإنسان أن يترك جميع أطراف الحكم التغييري الشرعي إلا يعقل فإذا الحكم التغييري الشرعي والحكم التغييري شنو معناه؟ معناه أنه يبعثك هذا الحكم التغييري الشرعي ويبعثك حكم التغييري العقلي يبعدك على الاتيان باحدهما ولا تتركهما معا هذا مو داخل في مسالتنا
الحكم الكثير العقلي والحكم الكثير
يعني لا داخل في مسالتنا المقصود في مسالتنا هو التكثير بين النقيضين فانه بعد عدم خلو المكلف تكوينا عن الفعل او الترك انت لا يخلو اما ان تفعل واما ان تترك اذا لا مجال للامر التخييري بينهما واعمال المولويه حكم تخييري شرعي وحكم تخييري عقلي لا مجال للامر التخييري بينهما واعمال المولويه فيه لانه نظر صح انت مردد بين الفعل والشر بعد مولى يتكلم في سوي مولى في سوي هنا ينحصر التخيير للعقل المحض بمناط الاضطرار هذا كلام اذا دار الامر بين النقيضين فهنا اكو حكم تخييري عقلي محض بمناط الاضطرار كما ان الكلام في هذا التخيير العقلي اللي نريده الكلام اولا فيما اذا كان الامر دارا بين المتناقضين اي اولا ثانيا يكون الكلام فيما اذا لم يكن العلم الاجمالي الدائر بين الوجوب والحرم منحلا وجوب حرام هذا الفعل اما واجب اما حرام فعله لو واجب لو فعله حرام اما واجب واما حرام طيب هذا العلم الاجمالي الذي يدور بين الوجوب والحرمه ليس منحلا من جهه اصل من الاصول يعين احد الحكمين اذا حل العلم الاجمالي خرج عن مسالتنا كما اذا كان الوجوب بحسب الحدوث معلوما ودار الامر بين بقائه بين بقاء الوجوب وبين حرمته فالاستصحاب القاضي ببقاء الوجوب موجب من خلال العلم الاجمالي وهذا خارج عن محل الكلام اذا محل كلامنا ليس هو الحكم التخييري الشرعي او الحكم التخييري العقلي الذي يمكن ماذا ترك جميع الاطراف والحكمان ليس كلامنا هذا كلامنا الحكم التخييري العقلي المحض الدائر بين المتناقضين وان لا يكون هناك اصل يحل العلم الاجمالي دار الامر بين المتباينين يعني اطلع العلم الاجمالي هذا الفعل اما واجب اما حرام علم اجمالي هذا مو منحل ليكون هناك اصل حاكم فيحل العلم الاجمالي كالاستصحاب اذا المقصود بحث في هذه القاعده في هذا العنوان وهو جواران الارضين المحظورين يعني وجوب حرمه ونار حان لاحدهما على الاخر وهذا الدوران دوران بين الوجوب والحرمه او قل دوران بين المتناقضين ايه فعل اما واجب المحض اذا
إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة والإباحة اشترد عن مسألتنا، إما واجب إما حرام إما مباح، خرج من مسألتنا بلا إشكال. لماذا؟ نفع ذكر القراءة دي. لماذا؟ إلى الإجمال ماكو. لا 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 عدم إلى الإجمال بالإنشاء. إحنا نريد إلى الإجمال بالإنشاء، لا واجب لا حرام. أما إذا دار الأمر بين الواجب والحرام والإباحة، ما عندنا إلى الإلزام بالإجمال بالإلزام. احنا نريد ان الاجمال بالاجزام، فاذا كان المورد لا واجب ولا حرام فاكو ان الاجمال بالاجزام. احنا موردنا ان يكون هناك علم اجمالي بالالزام، دار الامر بين المحذورين، علم اجمالي بالاجزام. اذا مو واجب مو حرام يعني ماكو علم اجمالي بالاجزام، فخرج عن مسالتنا. صحيح احنا مورد هذه القاعده أن يكون الأمر دائر بين المتناقضين، بين الوجوب والحرمة. يوجد علم إجمالي بالإلزام، أكو علم بالإلزام، لكن ما في هذا الإلزام هو الوجوب أو هذا الإلزام هو الحرمة. فإذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة والإباحة خرج عن هذه القاعدة وذكر في قاعدة الشك في أصل التكليف وزجر البراءة لعدم وجود علم إجمالي بالإلزام. طيب. هنا في هذه القاعدة جمع المقصود من البحث ثلاثة وثنى. طيب هنا المسألة تبحث في ثلاثة موارد. هذه المسألة الدوران بين المحذورين اللي عرفنا موضوعها، أنه الشك بين المتناقضين، إما واجب وإما حرام، وأن لا يكون هناك أصل يحل هذا العلم الإجمالي، والعلم الإجمالي بين الإنسان كل إلزام الإلزام. هذا البحث يبحث في ثلاثة موارد، قد يغلط فيما إذا كان الوجوب والحرمة من التوصليات، نشك في الوجوب والحرمة من التوصليات مع وحدة الواقع، وقد يغلط بما اذا كان الوجوب والحرمه تعبديين او احدهما تعبدي مع وحده الواقع، وقد يغلط البحث بما اذا تعددت الواقع بلا فرق بين التعبديات والتوصلات والتوصليات. وهنا ثلاثه مقامات: شك بين الوجوب والحرمه مع وحده الواقع في التوصليات، شك بين الوجوب والحرمه مع وحدة الواقع في التعبديات أو أحد ما تعبدي. لازم الشك بين الوجوب الحرمة مع تعبد الواقع. سوف يأتي مثال، إما كلاهما تعبدي أو أحدهما تعبدي. هذا يأتي مثال. أما المقام الأول، الآن نتكلم في المقام الأول. شك بين الوجوب والحرمة علم إجمالي بالإلزام، ما هو أصل يحل العلم الإجمالي وفي التوصليات مع وحدة الواقع. هنا مثالك، إذا حلفت على حلف في مورد السفر، حلف على السفر أو حلف على عدمه. إذا حلف على السفر يكون السفر واجب، إذا حلف على عدمه يكون السفر محرم. فعند علم إجمالي بإلزام، إلزام السفر أو إلزام عدم السفر، فصار علم إجمالي، وما في حالة ثالثة حتى يرحل العلم الإجمالي. يعني ما في أحدهما ليس موردا للاستصحاب، لا السفر كان سابقا حال فعلية ولا عدم السفر كان سابقا حال فعلية حتى يحل العلم الإجمالي. طب ما يدري أو عدمي
عدم السفر
عن عدم الإجماع، لا ملزم بالعدم، يعني حرام السفر. أمران عدنية؟ وجودي وعدني. لا. لا. أو أن لا يسادر حرب. حلب على عدم السفر. حلب على عدم السفر. التناغم بهذا المعنى. لأنه لا يخلو الأمر من أحدهما. لا يخلو الأمر من أحدهما. هذا المراد من التناقض لا يحصل الامر من احدهما هذا مثال مثال اخر هو ان حلم على مواقعه الزوج او حلم على عدم المواقعه حلم على عدم المواقعه اذا الامر لا يخلو منهما اما المواقعه واما عدم المواقعه هو حالف لكن حالف على اثبات المواقعه او عدم المواقعة هذا المثال والثاني توصليات الواقع واحدة توصلية الزام اصول لكن ما يجي الالزام بالوجوب او الحظ بالفعل او عدم الفعل الفعل اما واجب اما الفعل حرام يعني عدم الفعل يعني الزم نفسه بعدم الفعل هنا في هذه الصورة ايضا يمكن الاحتياط احتياطا ما يصير كيف يسافر ولا يسافر من اليوم كيف يقع ولا يقع وقع واحدة احتياطا ما يصير اذا ماكو علم اجمالي ماكو اصل يحل العلم الاجمالي احتياطا ما يمكن لان لا يتمكن من الموافقة والمخالفة القطعية لا موافقة قطعية لا مخالفة قطعية لان الامر دائرا بين المحظورين طيب هنا في الحقيقة هذا علم إجمالي أو لا؟ نعم هذا علم إجمالي بتكليف الإلزامي نعم بتكليف الإلزامي طيب احتمال عندي نعم احتمال عندي احتمال وجوب احتمال أرض لكن هذا العلم الإجمالي مع أنه ليس فيه قصور من ناحية البيان هذا علم لكن قام القرآن على استحالة تعبير هذا العلم الإجمالي هذا العلم لا يمكن ان يكون منجزا لوجوب الموافقه القطعيه ولا يمكن ان ينجز او ينجز فرقه المخالفه القطعيه لا يمكن ان يتنجز احد الطرفين لا يمكن ان ينجز معينا مستحيل مستحيل موافقه قطعيه مستحيل مخالفه قطعيه مستحيل يعني هذا ما لا يبحث لا يقابل ولا يقابل إذا موافقة قطعية مستحيل مخالفة قطعية مستحيل يبحث أحد الأمرين على ترجيح بدون مرجح لأن نسبة العلم الإجمالي إلى الطرفين على حد سواء فترجيح أحدهما على الآخر أيضا مستحيل إذا هذا علم إجمالي لكن قام الدليل والبرهان على عدم تأثيره أبدا لا في الموافقة القطعية لا يكون منجز ولا في المخالفة القطعية ولا يمكن أن يرجح أحدهما على الآخر لأن نسبة هذا العلم العلم إلى الطرفين على حد سواء فيكون ترجيح أحدهما على الآخر بلا مرجح ماذا يأتي الكلام على الباب في الوقت الواحد